بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. بمعونة الله تعالى وتوفيقه وتسديده، نبدأ في هذه الليلة تتمة الدورات في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقبل أن نبدأ بالدرس، نبه إن شاء الله تعالى على أنه يوجد عندنا نسخ متوفرة من أراد أن ينتظم معنا في الدورة، وكراسات وأقلام، وسوزع على أخوة إن شاء الله عليكم من أحب أن يشاركنا في هذه الدورة الطيبة. وأيضا كنا قد وعدناكم بجوائز في الدورة الماضية، والجوائز موجودة إن شاء الله، ولكن قلنا يكون الحفل واحد في هذه الدورة والدورة التي قبلها إن شاء الله. فالذي يحرص على الحضور ويكون عندنا كشف في سجل الحضور يهوى إن شاء الله تعالى له انتظم معنا في الحضور، له إن شاء الله تعالى جوائز. وكذلك من شارك معنا في الاختبار وحفظ الكتاب، لأنه يكون إن شاء الله تعالى التسميع قبل العصر، قبل المغرب بساعة، العصر قبل المغرب بساعة يكون التسميع للنساء والرجال. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا الباب إخواني في الحقيقة باب أورده المؤلف رحمه الله، وفيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن يعلم أن وجه الله تعالى عظيم، ويجب عليه أن يقدر وجه الله ويعظم وجه الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في المراد في هذا الباب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. استدل رحمه الله بحديث جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وعلى فرض صحة هذا الحديث من العلماء من رأى أنها فيه ضعف، ما المراد؟ أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اختلفوا على قولين. القول الأول: أي لا تسألوا أحدا من المخلوقين بوجه الله أبدا، يعني تقول للشخص: أسألك بوجه الله أن تعطيني هذا الشيء، أو أن تهبني هذا الشيء، أو أن لا تمنعني من هذا الأمر. تسأله بوجه الله، تسأل المخلوق، تسأله بوجه الله. هل هذا مراد الحديث؟ لعل المؤلف رحمه الله الذي اختار هذا القول: لا يسأل أحد من المخلوقين بوجه الله تعالى أبدا، لأن وجه الله عظيم، ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالمخلوق لا يستطيع على وهب الجنة أبدا، فهو مخلوق عاجز، فغيره من باب أولى. والقول الثاني المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي أنك إذا سألت الله، الآن يختلف عن القول الأول، قول الأول تسأل المخلوق، القول الثاني أنك إذا سألت الله فلا تسأله بوجهه سبحانه وتعالى إلا الأمور الأخروية ما عند الله عز وجل، سواء كان من رزق الجنة ومن لوازم الجنة لا بأس، تسأل بوجه الله عز وجل أن يمن عليك الجنة، أو تستعيذ بوجه الله من عذابه سبحانه وتعالى، وتستعيذ بوجه الله سبحانه وتعالى مما يغضب الله عز وجل، فهذا أمر لا بأس به. فأمور الآخرة لا بأس أن تسأل الله عز وجل بوجهه سبحانه وتعالى، وهذا من باب التعظيم. فلا تسأل بوجه الله أمر دنيوي، لا تسأل بوجه الله، تسأل الله عز وجل بوجهه أمرا دنيويا، لماذا؟ لأن هذا من باب التعظيم لله سبحانه وتعالى. طيب، هل يحتمل أن يكون المعنى الأول والثاني كل منهما صحيحا؟ قال العلماء نعم يحتمل المعنيين، أي أنك لا تسأل المخلوق بوجه الله تعالى أبدا، وكذلك إذا سألت الله فلا تسأله بوجهه أمرا دنيويا، فلا تسأله بوجهه ماذا؟ أمرا دنيويا. طيب، أيضا من الأمور التي نستفيدها من هذا الحديث إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفى الله تعالى عن نفسه وما نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفة، صفة الوجه، جاءت ثابتة في الكتاب والسنة، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إخواني اللي عنده نسخة يخلل غيره، اللي عنده نسخة يفتح المجال لغيره. فالوجه صفة ذات، لكن نقول عندما نثبت هذه الصفة ننزل عليها القواعد العظيمة، نقول من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، نؤمن بأن الله تعالى له وجه لكن ليس كالمخلوقين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والإنسان يسأل الله تعالى بصفاته، وهذه من الأمور المشروعة من آداب الدعاء، من الأمور المشروعة في التوسل المشروع أن تتوسل الله بأسمائه وصفاته، فتقول يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، تدعو الله عز وجل بأسمائه، كذلك بصفاته. من دعاء دخول المسجد ذكر فيه صفة الوجه لله عز وجل، من يحفظ هذا الدعاء؟ ها؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. فهذا أمر مشروع أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين، اللهم بعلمك الغيب، هذا التوسل بصفة العلم، وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. نعم. فسؤال الله تعالى بصفة الوجه تناسب السؤال. الله تعالى يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهنا دعاء العبادة أن تتعبد الله عز وجل بما شرعه سبحانه وتعالى، فكذلك تعبد الله تعالى بأسمائه وصفاته. الله تعالى أمر بسؤاله، قال واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، أمرك الله أن تسأله ولا تسأل غيره. وجاء في الحديث، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأنت لا تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. فالسؤال بصفات الله عز وجل وأسمائه يكون عظيما، ولهذا لا ينبغي أن يسأل بوجه الله أمرا حقيرا، لا ينبغي أن يسأل بوجه الله تعالى أمرا حقيرا، لأن هذه الدنيا كلها ماذا إخواني؟ حقيرة. فقال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. الباب الذي يليه وهو باب ما جاء في اللو، قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي بعض الروايات ضبطها ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب أيضا إخواني باب مهم جدا، ويتعلق بالتوحيد. فكلمة لو ولفظ لو هذا فيه التفصيل، فمنه ما هو مباح ومنه ما هو محرم، فهو على أنواع. لفظ لو في اللغة العربية له سياق، فمن السياقات ما يكون محرما، ومنه ما يكون ماذا؟ مباحا، وهو على استعمالات عدة. منها أن تستعمل هذه الكلمة، كلمة لو، في الاعتراض على شرع الله. يأتي القائل يقول لو ما فرض الله علينا الزكاة، لو ما حرم الله علينا النظر للنساء، لو، فيعترض على ماذا؟ يعترض على شرع الله عز وجل. هذا أمر محرم ولا مباح؟ ها؟ هذا أمر محرم. تأتي بالكلمة هذه على وجه الاعتراض على شرع الله، هذا وجه محرم. أيضا من القرآن قول الله عز وجل قال لو أطاعونا ما قتلوا. الله سبحانه وتعالى ذكر حال المنافقين في أي غزوة هذه؟ في غزوة أحد. في غزوة أحد حين تخلف أثناء الطريق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وتخلف معه ثلث الجيش، تخلف معه ماذا؟ ثلث الجيش، لم يشهدوا القتال مع المسلمين. فلما استشهد من المسلمين 70 رجلا انتهز الفرصة رأس المنافقين، فأخذ يعترض على شرع الله، واعترض المنافقون على تشريع رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه ندم الناس للقتال. فقالوا هذه المقولة: لو أطاعونا ما قتلوا. فقالوا ذلك على وجه الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى. فقال: لو رجعنا، لو رجعوا كما رجعنا ما قتلوا. وهذا الأمر خطير جدا يا إخواني، احذر كل الحذر أن تعترض على شرع الله، بل الذي يسخط شرع الله أو يبغض شيء من شرع الله هذا من النواقض. إذا أبغض الإنسان شيء من شرع الله عز وجل، يبغض الصلاة، يبغض الصيام، يبغض الزكاة، يبغض تحريم الزنا، يبغض تحريم الربا، يبغض كثير من شرع الله عز وجل، هذا يوقع الإنسان بناقض من نواقض الإسلام، فليحذر الإنسان. فالذي يعترض على شرع الله عز وجل بعقله أو بهواه أو بجهله، كل هذه الأمور خطيرة، لا ينبغي لنا أن نحذر كل الحذر. هذا الاستعمال الأول. ما هو الاستعمال الأول؟ أن تستعمل هذه الكلمة في الاعتراض على شرع الله. الاستعمال الثاني أن تستعمل في الاعتراض على القدر، أمور قدرها الله عز وجل وقضاها، فيعترض عليها الإنسان، يعترض أن أصيب بالمرض، يعترض أن أصيب بالفقر، بكلمة لو، لو أني ما ذهبت لما حصل علي هذا الحادث، لو ما سلكت هذا الطريق لما تسلط علي هذا اللص. فيعترض ماذا؟ على قدر الله عز وجل. هل هذا الأمر محرم أو مباح؟ الاعتراض على القدر أمر محرم. وأيضا نهانا الله تعالى عن مشابهة المنافقين، قال: يا أيها الذين آمنوا، كذلك مشابهة الكفار: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. نهانا الله عن مشابهة الكفار. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فقالوا ذلك على وجه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر محرم لا يجوز، أمر لا يجوز. كيف تعترض على قدر الله عز وجل وأنت تعلم أنك عبد لله، وأنك مملوك لله عز وجل، وأن أمورك كلها بيد الله، لا تخرج عن تدبير الله عز وجل وعن حكمته سبحانه وتعالى. الاستعمال الثالث أن تستعمل للندم والتحسر والحسن على ما مضى هل هذا جائز أو غير جائز؟ محرم أم جائز هذا؟ ها؟ يعني أنا أندم أن فاتتني هذه التجارة، أندم وتحسر أنه ما حظيت بهذا الشيء الفلاني، هذا محرم. وهذا هو الذي جاء فيه النهي في هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فكثير من الناس هذا دأبهم، يأتي بلو على سبيل التحسر والتندم والحزن على ما مضى. فينبغي لنا أن نحذر هذا الاستعمال لأنه محرم وهو مخالف لعقيدة التوحيد. أيضا من الاستعمالات لكلمة لو أن يحتج بها على أقدار الله عز وجل لكن على المعاصي. يعني مثلا إنسان ما يصلي، تقول له يا أخي صلي، اتق الله عز وجل، أنت عبد لله، ستلقى الله، سترجع إلى الله. فيقول لك: لو أراد الله لي أن أصلي لصليت، لو أراد الله لي أن أصلي لصليت، لو أراد الله أن يهديني لصليت. فهذا الاحتجاج بالقدر جائز أم جائز؟ هنا غير جائز. عندنا الاحتجاج بالقدر على قسمين: الاحتجاج بالقدر على المصائب، وهذا أمر جائز. يعني مثلا عندك موعد مع مسؤول معين الساعة 5:00، وفي الطريق حصل تصادم بين سيارات فتعطل الطريق، وذهبت إلى المسؤول وقد تأخرت عن الموعد أكثر من نصف ساعة، فقالك: لما تأخرت؟ تقول له: قدر الله، قدر الله أن يحصل حادث، قدر الله أن يحصل حادث وتعطلت. فهنا الاحتجاج بالقدر على المصيبة، هذا أمر جائز وغير جائز؟ هذا أمر جائز. الاحتجاج بالقدر على المصائب أمر جائز، ما في مشكلة، أصيبت بأمر قدره الله عليك فأنت تحتج بالقدر أن هذا المصيبة من عند الله، مو عندي، هذا قدر الله عليه، ما في بأس تحتج بالقدر على المصائب. الاحتجاج الثاني الاحتجاج بالقدر على المعائب. وما هي المعائب؟ هي الذنوب والمعاصي. قل يا أخي اترك التدخين، لا تدخن، التدخين حرام، هذا الدخان خبيث، هذا يؤذيك ويؤذي دينك وصحتك ويغضب ربك وأنت تحرق المال. فيقول لك: لو الله يريد يهديني كان تركت الدخان. فهنا يحتج بالقدر على هذا الذنب، هذا جائز غير جائز؟ ها؟ هذا غير جائز. تحتج بالقدر على ذنوبك، كونك ما تصلي، كونك ما تصوم، كونك تنظر للنساء، كونك والعياذ بالله تشرك بالله وغير ذلك من المعون، هي احتجاج المشركين. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هنا احتجوا بالقدر على ماذا؟ على المصائب أم على المعائب؟ ها؟ هنا احتجوا بالقدر على المعائب، فاحتجاجهم باطل أم صحيح؟ احتجاج باطل. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم. بحث، فهذا احتجاج غير صحيح. إذن هذا الأمر محرم أو غير محرم؟ الاحتجاج بقدر على المعاد محرم. الاستعمال الخامس لهذه الكلمة أن تستعمل في التمني، أن تسمى في الأمنية، وهذا على حسب ما يتمنى الإنسان، على حسب ماذا يتمنى الإنسان. إن تمنى الخير فهذا أمر جائز بل له أجر. إن تمنى الخير يقول والله أتمنى لو أن عندي مثلا ما عند فلان من المال، لكن بنيت مساجد وكفلت أيتام وتصدقت وأنفقت وكفلت طلاب علم وساعدت إخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان، يقول هكذا يتمنى أن عنده، يقول لو عندي مال. فهنا هذا الرجل تمنى خير أم تمنى شر؟ ها؟ تمنى خير. وهذا التمني ولفظ التمني بلو جائز غير جائز؟ هذا جائز ما في مشكلة. لكن لو أنه تمنى الشر، قل لو أن عندي مال لا كل سنة أسافر في السنة الواحدة 5 مرات إلى بنكوك، يذهب إلى بلاد الكفر، ها؟ هل ماذا تمنى هذا الرجل؟ تمنى الشر. فهذا يثاب على نيته أم يوزر على نيته؟ هذا يوزر. فهذه الكلمة التي تلفظ بها في تمني الشر يؤزر عليها ولا يجر. وهذا جاء في حديث أبي كبش الأنماري رحمه الله في الصحيح، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، فمنهم قال لو أن لي مالا لعملتم بعمل فلان. يعني هذا الرجل اللي يقول عندي مال اللي يتصدق بي ويصل بي أرحامه ويعرف بي حق الله عز وجل، فهذا ما عنده لكن تمنى أن عنده مال حتى يعمل مثل عمل فلان، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. الآخر ما عنده مال لكن نظر إلى هذا الرجل العاصي الذي ضيع ماله بالحرام فقال لو أن لي مال لعملت بعمل فلان، هذا العاصي قال فهو بنيته فوزرهما سواء. إذا قضية التمني إخواني على حسب ما يتمنى الإنسان، إن تمنى الخير جاز وإن تمنى الشر لم يجز. الاستعمال السادس من استعمالات لو أن تستعمل في الخبر المحض، يعني يخبر خبر محض لا على سبيل يعني التضجر ولا تحسر ولا غير شيء، يخبر خبرا محضا، مثل يقول لو حضرت الدرس لاستفدت، لو حضرت الدرس استفدت، أخبر خبر محض، هذا جائز غير جائز؟ جائز. كونه يخبر خبرا محضا هذا أمر جائز. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال عندما أمرهم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحلوا بعمرة من لم يسق معه الهدي أمره أن يحل بعمره، وهذا يسمى ماذا؟ حج ماذا؟ يسمى حج التمتع، حج التمتع، يحل بعمره ثم يمكث حتى اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم بالحج. أما القارن فهو من أحرم بالحج والعمرة معا. النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، حج ماذا؟ قارنا، أي أحرم بالحج والعمرة معا، وساق معه الهدي، وساق معه الهدي. فقال عليه الصلاة والسلام عندما أمر أصحابه أن يحلوا بعمرة، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. لكن كوني أنا سقت الهدي، والذي يسوق الهدي ما يحل له ماذا؟ أن يحل. فهذا الخبر قال أهل العلم هذا خبر ماذا؟ هذا خبر محض، هذا خبر محض. وإذا كان خبرا محضا فهذا لا شيء عليه. إذا كان الخبر ماذا أخواني؟ خبر محض، لا على سبيل التضجر ولا على سبيل التحسر ولا على سبيل الندم، هذا أمر مباح. طيب دعونا يعني نعيد هذه الأقسام الستة أو استعمالات الستة للفظ أول. الاستعمال الأول ها ما هو؟ أن تستعمل لو في الاعتراض على شرع الله. قلنا مثل ماذا؟ لو ما شرع الله علينا، فرض الله علينا الصلاة، لو ما حرم الله علينا الربا، لو ما فرض الله علينا الزكاة، يعترض على شرع الله، هذا أمر ماذا؟ هذا محرم. هذا الاستعمال الأول. استعمال الثاني نعم أن تستعمل لو في الاعتراض على قدر الله عز وجل، وهذا أمر حكمه ماذا؟ هذا أمر محرم. طيب الاستعمال الثالث ها نعم تستعمل لو على سبيل التحسر والندم على ما فات أو على ما لم يحصل، لو أني ما فعلت، لو أني ما تزوجت هذه المرأة لما شقيت، لو أني ما رزقت بهذا الولد، لو أني ما دخلت هذه التجارة، لو أني ما سلكت هذا الطريق، لو ولو، على سبيل ماذا؟ التحسر والندم. فهذا يفتح عليه ماذا؟ عمل الشيطان. طيب الاستعمال الآخر ها نعم يأتي بهذه الكلمة على سبيل الاحتجاج بالقدر على المعائب، على الذنوب والمعاصي. لو شاء الله أن يهدني لا هداني إلى الصلاة، لهداني إلى الزكاة، لهداني إلى الحج. يا أخي لماذا لا تحوج؟ ما شاء الله عندك خير وعندك من المال والعافية وأنت في رغد العيش. يقولك لو أراد الله أن يهديني للحج لحججت. فهذا يحتج بالقدر على ذنبه. يا أخي لماذا لا تترك الزنا؟ لماذا لا تترك النظر الحرام؟ لماذا لا تترك العادة المحرمة؟ لماذا لا تصنع؟ يقول هكذا قدر الله علي، الله مقدر أنني أفعل كذا وكذا، لو شاء الله أن يهدني لاهتديت. كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. طيب الاستعمال الآخر نعم تستعمل لو على سبيل التمني، وهنا قلنا على حسب ما يتمنى الإنسان. إن تمنى الخير فله أجر الخير، وإن تمنى الشر فله وزر الشر. لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، لتفلت، لتصدقت، لأنفقت، لحرصت على مساعدة الناس، قضاء حوائج الناس، فهذا له الأجر. نوى الخير وتمنى الخير، فهذا أمر لا يلام عليه. لكن لو تمنى الشر هنا يؤزر ولا يؤجر. لقال لو أن لي ماذا مالا فعلت ما فعل فلان من الحرام، فهو في الوزر سواء والعياذ بالله. الآية التي أردها المؤلف رحمه الله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هنا ماذا اعترضوا؟ ماذا هنا اعترضوا أخواني؟ على قدر الله عز وجل الذي قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أيضا في اعتراض على أمر الله واعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. طبعا هذا الحديث أوله قول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال وفي كل خير. هنا ما المراد بالمؤمن القوي؟ قوي الإيمان أم قوي الأبدان؟ ها؟ نعم قوي الإيمان. ما فائدة قوة البدن دون قوة الإيمان؟ أما إذا من الله عليه بقوة البدن مع الإيمان فهذا أمر خير على خير. لكن الأصل في المدح والثناء على من من الله عليه ماذا؟ بقوة الإيمان. فالإنسان يحرص غاية الحرص على ما يقوي إيمانه، لأننا من عقيدتنا عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. بماذا يزيد؟ بالطاعات. يزيد بالطاعة، كلما تزداد طاعة لله عز وجل كلما يزداد بها إيمانك. وبماذا ينقص الإيمان؟ ينقص بالمعاصي. نعم ينقص بالمعاصي، كلما عملت من المعاصي نقص إيمانك، يضعف يضعف. فالمؤمن الضعيف أي ضعيف، لكن القوي والضعيف في كل خير على أنه مؤمن. لأن من حرم الإيمان بالكلية فهذا كافر، لأن عندنا الإيمان على مراتب، منهم مرتبة الكمال الواجب والمستحب وهي مرتبة السابقين بالخيرات، والمرتبة التي تليها هي مرتبة المقتصدين وهم من أتوا بالكمال الإيماني الواجب، وهذا يكون بأي شيء؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات. ومنهم ظالم لنفسه لكن هو مؤمن ما خرج عن الإيمان. الذي ينتقض عنده أصل الإيمان هذا كافر، وينتقض أصل الإيمان من انتقاض الشهادتين، ينتقض أصل الإيمان من انتقاض الشهادتين. ما دام مؤمن لم يأتي بناقض فهو مؤمن، وهو إما أن يكون قوي الإيمان أو ضعيف الإيمان. والإنسان يحرص على ما يقوي إيمانه من صحبة أهل الخير ومن العلم الشرعي ومن مجالسة العلماء والصالحين ومن المدارسة والمذاكرة، وكذلك البعد عن أسباب السوء كرفقة أهل الباطل أو السماع من أهل الباطل، أو يحذر من الغفلة لأن هذه الغفلة تنقص الإيمان وتبعد الإنسان عما يزيد به إيمانه بالله عز وجل. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك. الأمور في الحقيقة هي على أصناف، إما أن تكون نافعة وقد جاء الأمر بها، وإما أن تكون ضارة وقد جاء النهي عنها، وإما أن يكون ماذا فيها ضرر وفيها نفع، وهذا فيها تفصيل. يحرص الإنسان على ما ينفعه، يحرص الإنسان ماذا على ما ينفعه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وماذا؟ ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فكون الإنسان يحرص على النافع. اليوم أنت تعلم أن أيامك وساعاتك ولحظاتك في الدنيا محدودة، فإما أن تحرص على ما ينفعك فترتفع عند الله درجات، وإما أنك تضيع النافع، فكيف بالذي يرتكب الضار؟ اليوم الناس زهدوا بالنافع وحرصوا ماذا؟ حرصوا على الضار، بدليل أنهم يؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. مالوا على الدنيا وحطامها وتنافسوا عليها وتقاتلوا عليها وتحاسدوا عليها وهي فانية لا تبقى لأحد، وغفلوا عن النافع. وما عند الله خير وأبقى. نعم، ذكر الله عز وجل هذه الآيات في خواتيم سورة الجمعة، قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فالناس اليوم يزهدون بالنافع. القرآن كلام الله، فيه الخير، فيه الشفاء، فيه النور، فيه الهدى، حبل الله المتين، من تمسك به هدي وعصم. أين الناس اليوم تعلقهم بالقرآن؟ أين تعلق الناس بالقرآن؟ أين تعلقهم بالتلاوة؟ أين تعلقهم بالتدبر؟ أين تعلقهم بحفظ القرآن وتحفيظ القرآن لأنفسهم ولأهليهم وأبنائهم وبناتهم؟ الناس في غفلة، غفلة عظيمة، لا يحرصون على النافع. الذكر من أعظم ما ينفع الإنسان، وهو لا يأخذ على شيء من الجهد أبدا، ما فيه تعب، بمجرد كلمات يسيرة ترتفع بها عند الله درجات. كلمات يسيرة، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان سبحان الله بحمده. الآن اسأل نفسك واسأل غيرك واسأل، سوي إحصائية، كم قال الإنسان يوم سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم؟ قليل يحرص على النافع. زرع الجنة اليوم، من يحرص على زرع الجنة؟ وهو يمشي في الطريق، وهو في السيارة، وهو جالس بين الناس، على قوة صحة قلبه، سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، زرع الجنة. من يزرع زرع الجنة اليوم؟ الدعاء، ما من داع يدعو إلا وهو رابح. لو سألت نفسك الآن كم دعوت الله أو كم دعوة دعوت بها في اليوم والليلة؟ دعوات قليلة جدا، مع أنك خاسر، لماذا تحرم نفسك الدعاء؟ قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته في الدنيا فيقول يا رب ارزقني الذرية الصالحة رزقها الله الذرية، يا رب ارزقني الزوجة رزقها الله الزوجة، يا رب أوصلني سالما أو وصل سالم إلى أهله، يعجل الله دعوته في الدنيا. وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها، الله تعالى بهذه الدعوة صرف عنك سوء عظيم، سوء في نفسك، سوء في ولدك، سوء في أهلك، سوء في مالك، الله تعالى صرف عنك سوء بهذه الدعوة التي دعوت بها. قال أو يدخرها الله يوم القيامة، عنده دخل الله عنده يوم القيامة، هي لك في خزائن أعمالك، يعني أنت رابح بكل الأحوال، بس أنك ترفع يديك إلى السماء وتدعو الله عز وجل، تدعو الله وأنت ساجد. قالوا إذن يا رسول الله نكثر، يعني القضية إذا كانت هذه القضية نكثر، قال الله أكثر. اليوم سبحان الله نحن بخلاء، نبخل على أنفسنا بالدعاء، نبخل على أهلينا بالدعاء، على أرحامنا بالدعاء، على أمتنا بالدعاء، مفوت علينا الفرص في الأوقات الثمينة إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، آخر ساعة من الجمعة، على القول أنها آخر ساعة في الثلث الأخير من الليل، تدعو الله وأنت ساجد، في دبر الصلاة قبل التسليم، أوقات مجاب فيها الدعاء. لكن من أين الداعون؟ أدعو حتى وفي غير أوقات الإجابة، أدعو الله عز وجل، كثر الخير يا أخي. لكن أين الهمم؟ همم ماتت عند كثير من الناس ونحن منهم إلا ما شاء الله. لماذا؟ لأننا لم نأخذ بهذه الوصية الذهبية. هذه وصية ذهبية نبوية، احرص على ما ينفق. والأمر بالحرص على النافع فيها أيضا أمر على الزهد ماذا؟ بالغير نافع، فضلا بالزهد عن الضار، فضلا بالزهد ماذا؟ تزهد بالضار المؤذي. الناس اليوم، كنا قبل ساعات تكلم أحد إخوة على قضية المدخنين هدانا الله وإياهم، كيف سبحان الله يحرصون على أذية أنفسهم. يعني تصور هذا المدخن مسكين يأخذ المال ويحرقه بيده، يشتري في اليوم باكيت وباكيتين ما يعادل دينار أو دينار ونص، في الشهر 30 دينار، اضربها في سنة، اضربها في 5 سنوات، مبلغ هائل يحرق حرقا ولا يبالي. هذا الأول. الثاني تجد أنه يؤذي نفسه، يحرق صحته وعافيته كامتحان بطيء. على ماذا يعني؟ مع أنهم يضعون على الدخان هو سبب للوفاة بكذا وسرطان كذا وكذا وكذا، ولكن لا يبالي. العجيب أنه يحرص على الضار، يحرص ماذا أخواني؟ على الضار. ثم أنه انظر، هذا الضار الغير نافع يضيع عمره. كم يدخن هذا المدخن؟ يأخذ في السيجارة ما يقارب 3 دقائق. إذا كان يدخن لباكيت هذه ساعة من عمره، 60 دقيقة. إذا باكيتين ساعتين من عمره، فكيف بشهر؟ فكيف بسنين تمضي من عمره بدون ذكر الله؟ لأنتم ما رأينا مدخن يقول بسم الله عندما يدخن، أو عندما ينتهي ماذا يقول؟ الحمد لله. لماذا؟ لأنها خبيثة. وكذلك يا إخواني مفاسدها كثيرة على النفس وعلى الغير. أحيانا تتحرج أين تدخل؟ في مكان وإلا به مدخنون وتتأذى منهم، تخرج لمكان وفيه مدخنون، تدخل لفلان سبحان الله، يحرصون على الضار. والنافع الطيب الذي أباحه الله يبتعد عليه، يبتعد عنه. بعض الناس ما يشتهي العصير ولا يشتهي الأمور الطيبة ولا يشتهي شيء، لكن قرب له الحرام يشتهي. هذا هو الشيطان من صيغته ماذا؟ وسائل تزيين الضار، تزيين حرام. قال واستعن بالله. إذا حرصت وكنت ذا همة عاليا لا تتكل على حولك وقوتك، لا تقول أنا أنجح بدراستي، أنا أخذ الدرجات العالية بذكائي بسهري بكدي، أنا جمعت الأموال بهذه اليد بهذا العقل. لا يا أخي، اتق الله. من أنت؟ لو قدر الله عليك أنك تفقد المال لفقدت المال، لو سلب الله عنك العقل، سلب الله عنك نعمة العافية، لا أصبحت طريح الفراش. من أنت؟ لا تتكل على حولك وقوتك، استعن بالله. الله تعالى هو المستعان، هو الذي يعينك، هو الذي يؤيدك، هو الذي يسددك، هو الذي يبارك لك، هو الذي يوفقك. الله تعالى، أنت من أنت؟ إذا أردت أن تدخل تجارة طيب استعن بالله، إذا أردت أن تتزوج استعن بالله، إذا أردت أن تتوظف استعن بالله، إذا أردت أن تربي أبنائك وبناتك استعن بالله، إذا أردت أن تنجو من الحرام استعن بالله، إذا أردت أن تحرص على الطاعات وحفظ القرآن استعن بالله. وصية عظيمة، استعن بالله. أنت في كل ركعة ماذا تقرأ؟ ها؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى الاستعادة؟ قال العلماء هي صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه في تحصيل ذلك. قال ولا تعجز، يجب عليك أن تصبر، كونك تحرص كونك تستعملها لابد أن تصبر، هذه الدنيا تحتاج إلى صبر. تحفظ القرآن لابد أن تصبر على حفظ القرآن. كيف كم من الناس بدأوا بحفظ القرآن لكن سرعان ماذا؟ ما تركوا. بدأ بترك التدخين لكن سرعان ما رجع إلى التدخين. بدأ بالمحافظة على الرواتب التي يجعل الله تعالى لك بيت في الجنة، إذا واظبت عليها واظب عليها يوم يومين ثم ماذا؟ لم يصبر على المواظبة عليها، لم يصبر على ورده اليومي من تلاوة القرآن، لم يصبر على ذكر الله عز وجل، الذكر المطلق والذكر المقيد، لم يصبر على تعلم العلم ومجالسة العلماء، ما صبر. تجد في أول جلسة في اليوم ما شاء الله حضور كبير، لكن سرعان ما بدأ يتراجع الحضور شيئا فشيئا. ما يصبر، تحتاج إلى صبر. لا تعجزن. والصبر على أقسامه الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال وإن أصابك شيء في قدر الله، أصابك مكروه، أصابك مرض، أصابك هم، أصابك تعب، أصابك لا، قال فلا تقل لو أني فعلت لكان، يا ليتني ما جلست يم فلان هذا المزكوم كان ما انزكمت. يا أخي اتق الله عز وجل، يقدر الله عليك المرض، يا ليتني ما مشيت مع فلان فيتشائم في مشيته، وغير ذلك يا أخوتي. لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لكن قل، اجعل هذه المقولة عظيما وأنت تسير إلى ربك وخالقك: قدر الله وما شاء. فإن لو ماذا؟ تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو التأسف والحزن والاعتراض على قدر الله. ولكن ارجع إلى ما أشرد إليه النبي عليه السلام، قل قدر الله وما شاء فعل. نقف على هذا الباب، نسأل الله تعالى يعلمنا ما ينفعنا فعلا ما علمنا انه سميع عليم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.